بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت ومنه انقدح منه يعني من التعريف الذي ذكرناه للاجتهاد بتحصيل الحجة من تعريف الاجتهاد بتحصيل الحجة وليس بتحصيل الظن قلنا الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي مش بينا زين بناء على هذا فلا فرق بيننا وبين الأخباريين بالنسبة إلى الاجتهاد ولا وجه لامتناعهم عن قبول الاجتهاد بهذا المعنى بشكل عام البعض ربما بالغ في الفرق بيننا وبينهم الأخباريون هم الذين لا يعتقدون بأصول الفقه هذا الذي نعتقد به ولا يرون للعقل دورا في استنباط الحكم الشرعي الأصوليون يعتقدون بالأصول ويعتبرونه مقدمة لاستنباط الأحكام الشرعية ويعتبرون العقل من الأدلة الأربعة الكتاب السنة الإجماع العقل ولكن يبدو أن الفرق بيننا وبينهم مثل النزاع اللفظي شلون مثل النزاع اللفظي شوفوا هذا العقل اللي هم ما يقبلون به احنا هم ما نقبل به دين الله لا يصاب بالعقول سلامنا عليك. العقل الذي نقول بأنه من مصادر التشريع المستقلات العقلية مثلا المستقلات العقلية كم مسألة فقهية مترتبة على المستقلات العقلية لو ماكو أصلا لو في شيء جدا قليل المستقلات العقلية مثل العدل حسن هذه الموارد أفرض حتى إذا ضفنا على ذلك غير المستقلات العقلية كم مسألة فقهية تترتب على ذلك فلذلك الفرق بيننا وبينهم في الفروع في الفقه فرق بسيط جدا كالفرق بين المجتهد الأصولي والمجتهد الأصولي الآخر فبالنتيجة الفروق بيننا وبينهم بسيطة جدا وكثير من علمائنا القدامى كانوا من الأخباريين مثل المقدس الأردبيلي مثل الاشترابادي مثل هواي بعدين علم الأصول شوي شوي تطور أكثر عرفت شلون؟ لذلك مثلا هم لم يقبلوا بالاجتهاد يعني أي اجتهاد؟ هذا الاجتهاد الذي يقول به الأصولي الذي يبتني على العقل وما أشبه ولكن إذا فسرنا الاجتهاد بقيام الحجة على الحكم الشرعي هم ما يقبلون بقيام الحجة على الحكم الشرعي ليش؟ وبالإشكال والفرق بيننا وبينهم يصير في الصغريات هل هذا حجة على الحكم الشرعي أو ليس بحجة هذا أيضا نقوله بين قوسين دائما واحد لازم يسعى في الجامع بين مثل هذه المدارس قد مرة في مدرسة بها انحرافات على خط أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فوب لابد من السعي في هدايتهم أو إذا كانوا من الظلمة تلبسوا بلباس الإسلام وما أشبه لا بد من فضحهم بالمقدار اللي يطابق الحكمة والموعظة الحسنة أما أفرضوا مثل هذه الموارد واحد ما لازم يزيد الانفصال بيننا وبينهم بل لا بد من إرجاعهم ربما البعض كان لا يجوز التعامل معهم لا يجوز مثلا أخذ راتب أو مثلا هدية من علمائهم اللي كان ينطول الحوزات العلمية يبدو أنه مو بهالمقدار ومنه يعني ومن التعريف الذي ذكرناه للاجتهاد بتحصيل الحجة وليس بتحصيل الظن انقدح ظهر أنه أن الشأن لا وجه لتأبي التأبي من الإباء يعني الامتناع الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعنى هو قيام الحجة على الحكم الشرعي فإن الشأن لا محيص عن لا محيص عن هذا الاجتهاد بمعنى قيام الحجة على الحكم الشرعي عند الجميع كما لا يخفى. صار واضح؟ حتى أبناء العامة اللي نختلف عنهم من الأصول إلى الفروع هذول هذا الاجتهاد بمعنى قيام الحجة، بس هم يعتبرون الحجة مثلا القياس، يعتبرون الاستحسان، بس هم عندهم في الموازين حسب ما يدعون قيام الحجة على الحكم الشرعي. إذن فكيف بالأخبار؟ لاحظتوا شلون؟ فإنه لا محيص عنه، يعني عن هذا الاجتهاد بهذا المعنى كما لا يخفى. غاية الأمر له يعني للأخباري أن ينازعنا في بعض المصادق والصغريات، مثلا أصالة البراءة في الشبهة التحريمية يؤخذ بها أم لا. غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقوله الأصولي بحجيته، بعض ما يقوله الأصولي بحجيته مثل البراءة الشرعية في الشبهات التحريمية. يعني مثلا ما ندري التوتون حرام لا شنو حلال، احنا شنو نقول؟ أصالة البراءة ما بي إشكال، هم لا يعتقدون بأصالة البراءة في الشبهة التحريمية، يقولون أدلة الاحتياط هي التي تكون حاكم. لاحظت شلون؟ غاية الأمر له للأخباري أن ينازعنا في حجية بعض ما كتبوا كالبراءة في الشبهة التحريمية، بعض ما يقوله الأصولي. ماذا يقول الأصولي؟ باعتباره يعني بحجيته، ويمنع يعني الأخباري عنها يعني عن حجيته، عنها يرجع للحجية، حجية بعض، ارجاع الضمائر اتضح باعتباره يعني بحجيته، والضمير في باعتباره يرجع لما او بعض ما، بعض ما يقول الاصولي بحجيته مثل شنو؟ مثل البراءة في الشبهة التحريمية. ويمنع يعني منه الاخباري، لا ويمنع الاخباري عنها يعني عن حجيته، وهو يعني هذا النزاع في الصورة غير ظاهر بالاتفاق على الكبرى على صحة الاجتهاد بذلك المعنى، بذلك المعنى كتب تحصيل الحجة. ولذلك مثلا ففرضوا في باب الصلاة والصيام والحج وما أشبه من سائر فروع الدين لا نختلف عنهم، وهم لا يختلفون عنا إلا بالمقدار اليسير الذي يختلف المجتهد الأصولي عن المجتهد الأصولي. أما إذا لفرق ضال أو مدري مضل ما معلوم شيء. طب هذا الأكيد جنابكم تتفضلوا، لكن بعض ممن تصدى للزعامة الدينية كان يعتبرهم ذلك أنما خارجين عن الملة وما أشبه، وأفتوا ضدهم بفتاوى. أي أكثر لا يعني كأنما يظهر أكثر تمسكا بأمور الولاء وما أشبه،
بس عدم الاقتحام بالإمارات.
لا لا بالعقل، هم العقل لا يعتبروه مناطا زين، وقلنا هذا العقل اللي هم ما يقبلون به احنا هم نقبل به. اي النزاع شبه لفظي، شوفوا النزاع بين اصولي واصولي اكو لكن قليل، النزاع بين الاخبار والاصولي ايضا بهذا الحد، لذلك نقول النزاع شبه لفظي مو لفظي للاخير، لكن شبه لفظي بما هو موجود بين مجتهد اصولي ومجتهد اصولي اخر هكذا. ولذلك البعض من فقهائنا أجاز لهم أن يبقوا على تقليد حتى فقهائهم غير الأحياء، مثل الشيخ العصفور مثلا، هو من ذلك اللي يجون في الحاج يقلدون الشيخ العصفور المتوفى، وتقليد ابتدائي هم أجازوا لهم ذلك. ضرورة أنه ربما يقع بين الأخباريين كما وقع بينهم ربما يقع. شنو يقع؟ هذا النزاع غير الظاهر بين الأخباريين نفسهم. تتصورون أن الأخباريين كلهم متفقين على جميع المسائل؟ مثلا شوفوا البراءة في الشبهات الوجوبية، في الشبهات التحريمية هو ما يقبلون بالبراءة، يقبلون بالاحتياط. في الشبهات الوجوبية مثلا إذا واحد شك في وجوب صلاة الجمعة، هنا شنو إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة الأصل شنو؟ البراءة، عدم الوجوب. هذا ما نتفق نحن الأصوليين والأخباريين عليه، لكن مو كل الأخباريين، المشهور بين الأخباريين قالوا بذلك، وإلا قسم منهم قالوا في الشبهات الوجوبية أيضا الاحتياط. شوفوا في بين الأخباريين أيضا أكو خلاف في بعض المسائل، هل البراءة في الشبهات الوجوبية؟ المشهور منهم قالوا نعم، ولكن البعض منهم قالوا لا الاحتياط، ضرورة أنه أن الشأن ربما يقع هذا النزاع بين الأخباريين أنفسهم. شنو مثالا اللي مثلنا؟ البراءة في الشبهات الوجوبية، المشهور منهم قالوا بالبراءة، وهناك البعض قال بشنو؟ بالاحتياط، كما وقع بين الأخباريين وبين الأصوليين. شنو مثال هذا اللي ذكرنا؟ البراءة في الشبهات التحريمية، الأصوليون قالوا بالبراءة، الأخباريون قالوا بشنو؟ بالاحتياط. زين، ولكل دليل، يعني ذال اللي قالوا بالاحتياط تمسكوا بأخوك دينك فاحتك لدينك، وبالبراءة وبالاحتياط اليقيني يستلزم البراءة اليقينية إلى آخره. يعني مو في الكلام مثلا بعيد عن القيم العلمية وما أشبه. جيد، مثلا في المثال آخر، في المثال آخر اللي الأخباريون اختلفوا فيه، الاستصحاب هل هو حجة في الشبهات الحكمية أم لا؟ يعني مثلا إذا من يدري صلاة الجمعة في زماننا هذا واجبة أم لا؟ الاستصحاب شو يقول؟ يقول بالوجوب. هذا مو في شبهة موضوعية، شبهة حكمية، مو مثلا الماء كان كرا يوم أمس اليوم شذكنا في كريته، شبهة موضوعية هذه. أما وجوب الجمعة واستصحاب الوجوب في عهد الغيبة هذه شنو؟ شبهة حكمية. الاستصحاب حجة في الشبهة الحكمية الكلية، الأخباريون قالوا بحجية الاستصحاب، إلا جناب الاسترابادي وهو من الأخباريين أنكر حجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية الكلية. فإذن هذا النزاع مثل ما موجود بيننا وبينهم في الصغريات، موجود بينهم وبينهم في الصغريات. يعني بالنسبة لي مثلا هذه تصير جزئية، أنا مكلف بهذا الحكم أم لا؟ مو بشكل عام. فصل، إذن شنو قرأنا في الفصل الأول؟ قرأنا الاجتهاد لغة، والاجتهاد شنو؟ اصطلاحا. فصل آخر، ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجز، إلى مطلق وتجز. شوفوا المشهور قالوا بأن الاجتهاد على قسمين، الاجتهاد المطلق يعني في جميع الأبواب الفقهية. ليش؟ لأن الاجتهاد ملكة، ملكة بإمكان الإنسان أن يستنبط الحكم الشرعي، سواء كان في باب الصلاة أو كان في باب الحج. إذا واحد عنده ملكة شنو الفرق بين ذلك؟ والقسم الآخر الاجتهاد المتجزي. الاجتهاد المتجزي يعني في باب من الأبواب له ملكة الاجتهاد، أما في بقية الأبواب ما عنده ملكة الاجتهاد. هل هذا ممكن أو ليس بممكن؟ كما أن هناك بحث، هل الاجتهاد المطلق ممكن أو ليس بممكن؟ قسم من العلماء قال الاجتهاد المطلق مو ممكن، يعني يحيط بجميع المسائل، ما معلوم، هذا شأن المعصوم. بالنتيجة الاجتهاد حسب المشهور ينقسم إلى قسمين، اجتهاد مطلق يعني له ملكة على استنباط الأحكام الشرعية في جميع الأبواب الفقهية، اللي عادة هكذا الفقهاء الذين يتصدون، لذلك تشوف الرسائل العملية لهم، تبدأ الرسائل العملية بكتاب الطهارة إلى كتاب الديانة. يعني شنو؟ يعني اجتهد في هذه الأبواب كلها. المجتهد المتجزي يعني مثلا بالنسبة إلى العبادات يتمكن من الاجتهاد لكثرة الروايات فيها، ولكن بالنسبة إلى المعاملات لأن الروايات أقل لا يتمكن من الاجتهاد. في المثال آخر أمره في المسائل المطروحة يتمكن من الاجتهاد فيها، أما في المسائل المستحدثة ما يقدر يجتهد. هذا يصير اسمه يصير مجتهد متجزئ. وفي سائر الفنون والمهارات هم عندنا، ربما واحد مثلا رسام إذا يريد يرسم ما يرتبط بالطبيعة من جبال وما أشبه زين يرسم، بس ذوي الأرواح ما يقدر يجيبها. افرض واحد مثلا خطاط كل الأحرف يجيبها جميل، يجيبها بنحو جيد، لكن الخاء والحاء هذا اللي يجي مثلا يصير ما يقدر يضبطه، يصير يعني هذا الشيء. أو مثلا إلى مهارة في خط الثلث، خط الرقعة ما يقدر مثلا بالمقدار المستوى المطلوب يجيدها. إذن التجزئ ممكن. الآن مثلا في الطب ربما تشوف طبيب بالنسبة إلى الأطفال الكبار ما يقدر يشخص، ما يقدر يشخص مثلا مرضهم ويعالجه. واحد طبيب في الأمر الظاهري الجلد وما أشبه، أما فيما يرتبط بالباطن ما يقدر يشخص. مو في شيء عجيب هذا إذا واحد عنده تخصص في جانب دون جانب أو ملكة في جانب دون جانب. لذلك كما أنه الاجتهاد المطلق ممكن، الاجتهاد المتجزي أيضا شنو ممكن. فصل. ينقسم الاجتهاد إلى قسمين، مطلق يعني في جميع الأبواب، وتجزم. تجزم يعني شنو؟ يعني في بعض الأبواب دون بعض. خذ الأول شي يسموه، يسموه المجتهد المطلق. الثاني شي يسموه المجتهد المتجزي. فالاجتهاد المطلق تعريفه هذا، هو ما يعني ملكة يقتدر به، به يعني بسببه، الضمير راجع لما يقتدر يعني يتمكن هذا المجتهد بسبب هذه الملكة على استنباط الأحكام الفعلية. الأحكام الفعلية في مقابل الأحكام الشأنية، لأن الأحكام الشأنية اللي لم تصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز لا بعث فيها ولا زجر. اللي يفيد المكلف شنو هو؟ الأحكام الفعلية. هذا معنى للأحكام الفعلية. المعنى الآخر مقابل الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ، ما حد يدعي أننا علمنا بالأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ. هذا المعصوم يعلم باللوح المحفوظ، باللوح المحفوظ. أما غير المعصوم فقامت عليه الحجة، هو أنه يعلم بأن هذا هو الحكم الواقعي. ولذلك نحن نرى أنه يجوز للمجتهد أن يقلد. ليش؟ لأن قامت عليه أو على رأيه الحجة، كما أن قامت الحجة بالنسبة إلى الآخر، هو أنه انكشف له الواقع. لأن إذا انكشف الواقع بعد واحد ما يصير أنه يرجع إلى غيره. لاحظت شلون؟ فلذلك يقول استنباط الأحكام الفعلية التي هي منجزة في حق المكلفين، أما الأحكام الواقعية المسجلة في اللوح المحفوظ ما ندري شنو هي. والدليل على ذلك أن الفقهاء اختلفوا في كثير من المسائل فيما بينهم، أحيانا بين قولين، أحيانا تصل الأقوال أكثر من 10. الحكم الواقعي حكم واحد من هذه الأحكام والأقوال، ومو كلها. لاحظت شلون؟ وجد رأينا من الفقهاء من كان له رأي ثم بدل رأيه إلى حكم آخر. فلذلك الفقيه لابد أن يكون له حالة سعة صدر. أما يخطئ من يقلد غيره لا يجيز أن يعمل الغير بفتوى غيره، لا يعمل المكلف بفتوى غيره. هذا مثل الطبيب اللي ينهى عن سائر الأطباء، يقول إذا كلهم ما يفتهمون بس أنا أفتهم، وإذا يجي مثلا في المريض يقول أنت ليش رايح على غير طبيب، غير ما يفتهمون. الناس لا يستحسنون هذا العمل، هذا يعتبروه نوع من الغرور اللي ما إلى واقع، لأن كل واحد نفس الشيء يدعي، وما يصير كلهم يدعون الصحة ومطابقة رأيهم للواقع. فعموما ليس من الأخلاق الفقهي أن يرى الإنسان أنه لابد أن يتبع الكل رأيه. مو من الأخلاق الفقهية. حتى ذاك الطبيب هم جامع للشرائط، لما يقول بس تعالوا عندي جنابك شو تقول؟ ماكو خياس مع الفارق. إذني من باب رجوع الجاهل إلى العالم، إحنا ما عندنا دليل إرجع إلى الشخص الفلاني. ذاك هم جامع للشرائط الذي يقول بخلاف هذا القول. أنا أريد أقول بأنه لا بد للإنسان أن يعلم نفسه على الأخلاق العلمي، حتى شيئا فشيئا عندما يصبح مجتهدا فقيها جامعا للشرائط، هذه الأخلاقات العلمية والمكارم العلمية تكون متجذرة في نفسه. ولذلك شفنا الكثير من الفقهاء أرجع من يقلده إلى غيره، مو مقلد آخر يقول أعمالك باطلة.
لا تخف الشرائط.
إيش إحنا نقول شيئا فشيئا؟ مو واحد إن شاء الله يكون جامعا للشرائط، خلي هذه المسائل تكون في باله. بلي، فبالنتيجة هو لازم يكون جامع للشرائط حتى يصبح مجتهدا. يعني أريد أقول هذا اللي يقول بس أني أفتهم والكل لازم يطمون تحت لوائي، ما معلوم هذه السيرة المقبولة عند الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. نعم لازم الفقيه يكون جامع للشرائط، لازم يكون في قمة العدالة، في قمة الورع، في قمة العلم، في قمة التقوى إلى آخره. أما أنه يلغي الآخرين، إيش هو يلغي؟ جهازه يلغي، المكتب مالته يلغي، وكيله يلغي، يلغي الآخرين. هذا مو من أسلوب فقهائنا الأبرار طول التاريخ. طول التاريخ مو هذا أسلوب. قد واحد نقل لي من إخوتنا قال بأنه في واجه شرعي أحد أقربائنا قسم من الوجه الشرعي المرتبط بسهم الإمام عليه السلام انطى إلي، هو هم رجل دين ومعمم، حتى أصرفه في الوجه المقرر الشرعي. فجاء وكيل المرجع الفلاني وقال لعمي اللي هو صاحب الوجه، قال له بأنه هذا المبلغ اللي أنت منطي لفلان مثل ماذا؟ بذل مو بالشباب، مثل بذل. أي هذا شلون تعامل؟ بل فش أنا بقية القصة ما أريد أقول شلون مواقف غير لطيفة تترتب على ذلك. وهذه الأمور حسب تتبعنا ماكو علي دليل شرعي، ماكو دليل ملزم على ذلك. فلذلك واحد من الأول لازم يتحلى بسعة الصدر العلمي بالأخلاق الكريمة العلمية، حتى لا تكون مثل هذه الحساسيات التي تنعكس على الناس بانعكاسات سلبية. الناس لما شافوا احنا واحد من عندنا يحترم الثاني ويقدر الثاني يتعلمون منا شنو؟ من الاحترام. احنا مع الأسف صرنا نحترم الظلمة ومن يقول بالانحرافات العقائدية وما أشبه ومن أشبه، ونقوم شنو؟ لا نحترم المخلصين من العلماء والفقهاء ومن أشبه، لأجل مال ذاك وجاه ذاك وسياسة ذاك وحكومة ذاك وما أشبه. هذه الأمور صارت عند البعض، ما نريد نقول عند الكل، هي الحاكمة وهي الطاغية مع الأسف. والشيء الذي يميز حوزاتنا عن سائر الحوزات هي استقلالية الحوزة وعدم خضوعها لا للمال لا للجاه لا للسلطة ولا لما أشبه من هذه الأمور. احنا مو مثل الآخرين اللي حوزاتهم تحت سيطرة الدولة والمفتي لا يفتي إلا بما تملي عليه الدولة، وخطيب الجمعة لا يقرأ إلا بما يأتيه من الأوقاف على شكل موحد هكذا مو شيء. لذلك يقول الأحكام الفعلية جن من أين يستنبط هذه الأحكام الفعلية؟ من أمارة معتبرة طبعا، مو من القياس، مو من الاستحسان، إما من أمارة معتبرة هذا في الدليل الاجتهادي، أو أصل معتبر هذا في الدليل الفقاهتي. عليكم السلام. إما من أمارة معتبرة، شنو كتبت؟ الدليل الاجتهادي، أصل معتبر هذا في الدليل الفقاهتي. الأصل المعتبر إما عقلان مثل البراءة العقلية، أو نقلان مثل البراءة الشرعية. في الموارد التي لم يظفر أو لم يظفر فيها، يظفر يعني مجتهد، يظفر بشكل عام من دون قطع النظر يعني عن الفاعل، وإن كان هو المجتهد يعني مو غيره، في الموارد التي، موارد يعني في الأحكام التي لم يظفر أو يظفر فيها، فيها في تلك الموارد بها، بها يعني بالأمارة المعتبرة. هذا في الموارد يرتبط بالأصل المعتبر. الأصل المعتبر متى يأخذ به الفقيه؟ إذا ما عنده دليل اجتهادي. في الموارد التي لم يظفر فيها بها يعني بالأمارة المعتبرة، هذا هو المطلق، المجتهد المطلق أو الاجتهاد المطلق. والاجتهاد التجزي شنو هو؟ هو ما يقتدر، ما يعني ملكة، ملكة يقتدر به يعني بسببه، والضمير راجع لما يقتدر بسبب هذه الملكة على استنباط بعض الأحكام. بعض الأحكام مثلا يعني بكتب بعض الأبواب الفقهية، مثلا في باب الصلاة له قوة الاستنباط، ولكن أفرض مثلا في باب الجهاد ما عنده قدرة الاستنباط. في الأبواب اللي الروايات بكثرة موجودة يقدر يستنبط، في المعاملات اللي الروايات قليلة لا يتمكن من الاستنباط. هذا ما يرتبط بتعريف المجتهد المتجزي والمجتهد المطلق، بتعريف الاجتهاد المطلق والاجتهاد المتجزي. البحوث تكون في أمور أربعة. الأمر الأول الإمكان والوقوع، هل مجتهد مطلق ممكن أصلا؟ إذا أمكن ذلك هل هو واقع أم لا؟ هذا البحث الأول راح يكون. البحث الثاني جواز عمل المجتهد المطلق برأيه. المجتهد المطلق إذا اجتهد يجوز يعمل برأيه، وقال بعض يجب أن يعمل برأيه ولا يجوز أن يقلد غيره. هذا البحث الثاني. البحث الثالث جواز رجوع المقلد إليه. البحث الرابع نفوذ حكمة المرافعات يعني في باب القضاء. فكم مسألة لازم تطرح؟ أربعة. المسألة الأولى إمكان الاجتهاد المطلق ووقوع ذلك، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية جواز عمل المجتهد برأيه. المسألة الثالثة جواز تقليده يعني للغير أن يقلده. المسألة الرابعة نفوذ حكم المجتهد المطلق في باب القضاء. نفس هذه المباحث وين تأتي؟ في المجتهد المتجزي. إذن هذا هو سير البحث. فانظروا ثم إنه إن الشأن لا إشكال في إمكان الاجتهاد المطلق، إشارة إلى المبحث الأول، الاجتهاد المطلق ممكن وحصوله، يعني لا إشكال في حصوله، الحصول يعني الوقوع، في حصوله يعني في حصول الاجتهاد المطلق للأعلام يعني لكبار علمائنا الفقهاء الأعلام. زين، لأن البعض تفور بما أن المسائل الشرعية كثيرة جدا والأبواب متعددة لا يمكن لشخص عادي غير المعصوم أن يحيط بها، أصلا قالوا اجتهاد مطلق احنا ما عندنا. مثلا من الأدلة التي جاءوا بها يقولون ما أكثر التوقف عند فقهائنا، يقولون وفيه تردد، معناته أنه ما عنده اجتهاد في هذه المسألة، ما قدر يجتهد. فشلون ما عندنا اجتهاد مطلق؟ هسه نجاوب. شوفوا احنا شنو قلنا الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بيان الحكم الفعلي المستنبط اما من الادله الاجتهاديه او من الادله الفقهاتيه. اذا واحد توقف في الدليل الاجتهادي لتعارض الدليلين لاجمال الدليلين، خفي المسائل اصول العمليه ما عنده توقف. لذلك جناب الشرع عندما يقول فيه تردد في هذه المسألة، أما كأصل عمل إما يفتي بالاحتياط أو يفتي بالبراءة. فإذن اجتهد الحكم الفعلي، عرفت شلون؟ إما بأصل عملي أو بدليل اجتهادي. فلذلك الاجتهاد المطلق ممكن. لا، لما تقول غالب يعني ما صار كله، يعني صار تجذي بالنسبة إلى الغالب. إذا قلنا بأنه إحنا نريد نقول الاجتهاد يشمل الفتوى حتى وفق الأصل العملي، خلاص صار في جميع المسائل، لأن ماكو مسألة في الشريعة الإسلامية إلا وينطبق عليها العناوين، إما عناوين مستفادة من الأدلة الاجتهادية، إما يعرف أحكامها كوظيفة عملية من أصل عملي. ولذلك الاجتهاد المطلق ممكن، ولا ينافي عدم علمه وتردده وتوقفه في مسألة ما، وعدم التمكن جواب على هذا الإشكال. وعدم تمكن يعني تمكن الفقيه من الترجيح في المسألة، حيث يقول أنا متوقف فيه تردد، أحسنت كتبوا وفيه تردد أو توقف، وعدم تعيين حكمها لما ما يقدر يرجح في مسألة ما، مثل أخرج طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، شاف أكو 14 رواية تدل على النجاسة، 14 رواية تدل على الطهارة، فاحتار في الأمر، لم يتمكن من الترجيح في المسألة، وعدم تعيين حكمها لم يتمكن من تعيين حكم هذه المسألة، والتردد منهم يعني من الأعلام من الفقهاء تردد في بعض المسائل، في بعض المسائل يقول وفيه تردد. لو مثلا عندما يقول والأحوط وجوبا، والأحوط وجوبا يعني شنو؟ ما عندي فتوى. يعني إذا كان عنده فتوى ويريد احتياط شنو كان يصير؟ الأحوط يصير استحبابي. أي مكان الفقيه ذكر الأحوط وجوبا يعني لا فتوى له، يعني شنو؟ لا فتوى له. وانتوا شوفوا الرسائل العملية ايش قد بيها شنو؟ الاحوط وجوبا، الاحوط وجوبا يعني ما عنده فتوى. اذا ما عنده فتوى هو يقول يجوز تقلد غيري، ودي احنا بالامتحانات نصعب على الاحوط وجوبا، اذا جاوب بما يطابق الفقيه الاخر شكوا بيه. هذه امتحانات الحج ما اكثر الاحوط وجوبا فيها ان هذا الاحتياط احتياط وجوبي ام لا. الاحتياط الوجوبي يعني اصلا ما عنده فتوى. ولذلك البعض يقول نريد احنا هيك نقول، يقول اذا شفت واحد هواي عنده احوط وجوبا هذا يبدو انه لم يتمكن من الاستنباط في كثير من المسائل، فشوية يشكك ببعض مقاماته العلمية الشريفة اللي في كثير من المسائل لم يتمكن من الافتاء. والتردد منهم في بعض المسائل يقول إنما هو يعني هذا التردد بالنسبة إلى حكم المسائل الواقعي، أما الحكم الظاهري حتى الذي يكون مستفادا من الأصل العملي ما عنده تردد بالنسبة إلى حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد، يعني حجة وافية، عدم دليل مساعد يعني حجة وافية في كل مسألة عليه يعني على الحكم، أو عدم الظفر بالدليل بعد الفحص عن بالمقدار اللازم. المساعد قلنا الوافي يعني ما يساعد على الإفتاء، هذا مو المساعد يعني مؤيد، لا لا المساعد يعني قلنا الحجة الوافية، عدم حجة وافية في كل مسألة على الحكم أو عدم الظفر به يعني بالدليل بعد الفحص عنه يعني عن الدليل بالمقدار اللازم، فحص فلم يتمكن سابقا، مو كل المخطوطات مجتمعة، مو كل الروايات مجتمعة، عرفت شلون؟ زين فحص بالمقدار اللازم ما شاف دليل على بطلان هذه المعاملة أفتى بصحتها، بعد فترة ربما عثر على دليل، هذا الدليل يدل على بطلان معاملة الكالي بالكالي أو الدين بالدين وما أشبه. فإذا هذا المجتهد مو معناته ما يعرف يجتهد، لا، إنما هذه المسألة الدليل فيها دليل مجمل أو ماكو بدليل. إيه؟ لا لا، لذلك في هذه المسألة المكلف يقول شسوي هسه إذا ما عندي دليل الشهادي، يقول بالبراءة، يقول بالاحتياط حسب مبناه، أو يقول روح اسأل شخص آخر، هذا هم يبين له طريقة، مو أنه يسكت، عرفت شلون؟ فإلى رأي، هسه رأيه قد يكون احتياط، قد يكون براءة، قد يكون إرجاع إلى غيره، مو يسكت وظل الناس حائرة. ولذلك يقول لا لقلة الاطلاع، مو انه هذا مو مجتهد ما يعرف يستنبط احكام شرعية، لا يعرف، وانما شنو، وانما هنا ماكو دليل او الدليل مجمل، مثل افرض واحد خبير وماهر في الخياطة، اذا جئنا له بحجر نقول له خيط، هذا مو معنى عدم مهارتي، او مثلا قطع من القماش، قطع صغار من القماش وألوان مختلفة، نقول سوي لنا فتقاف أو قباء أو صاية جبة جميلة، هذا الإشكال وين؟ الإشكال مو أنه هذا ما يعرف يخير، هذه الأدوات غير متوفرة، أحيانا رواية ما موجودة في خصوص المسألة، أحيانا رواية موجودة مجملة، عرفت شلون؟ يقول يعني قلة الاطلاع أو قصور البعض، اطلاع قليل في المسائل الفقهية يعني ما واصل إلى درجة الاجتهاد، أو قصور الباع، الباع لما واحد يفتح إيده هيك هذا يسمى بالباع، عرفت شلون؟ إذا قصير الباع، قصير الباع كناية عن شنو؟ عن قلة العلم، هنا يعني كناية عن قلة العلم. فمرة في المسائل الاقتصادية يقولون الواحد يتبرع يقال باعه قليل، يعني شنو؟ يعني قلة إمكاناته الاقتصادية. أما بالنسبة إلى ما نحن فيه، قلة الباع يعني قلة العلم أو قصور الباع. وأما بالنسبة إلى حكمها يعني حكم المسائل الفعلية، كتبوا ولو كوظيفة عملية اللي مستفادة من شنو، من الأصل العملي، فلا تردد لهم يعني للأعلام أصلا أبدا ماكو تردد. هذه هي المسألة الأولى، إذن المجتهد المطلق ممكن، كما أنه في سائر المهن هذا الشيء ممكن، الطبيب المطلق ممكن، أكو بعض الأطباء طبيب خاص بشغلة، أكو بعض الأطباء طب عام ممكن، المهندس نفس الشيء، أحيانا يهندس شيئا خاصا، أحيانا له إلمام بأنواع ما يرتبط بالهندسة. فكما أن المجتهد المتجزي ممكن على ما سيأتي، المجتهد المطلق أيضا ممكن، خصوصا إذا قلنا بأنها ملكة، الملكة هي موجودة حتى إذا في مسألة في مفردة لم يتمكن من إبداء الرأي فيها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.